بالنسبة إلى المسائل الصغانية قلنا نراجع المطلب ونبينه. بعد المراجعة تبين أنه يعني كان اشتباهنا في أنه ما لاحظنا العبارة بشكل دقيق كانت موجودة في صفحة سابقة. ظاهر العبارة التوثيق، ظاهر عبارة الشيخ المفيد في المسائل الصغانية والتوثيق القاسم بن عروة، يعني العبارة هكذا قال: وروي عنهم يعني الأئمة عليهم السلام خلاف ذلك من طريق الثقات، فروى الحسين بن سعيد الأهوازي رحمه الله في كتابه النكاح عن القاسم بن عروة عن أبي العباس المعروف بالبقباق إلى آخر ما ذكره في المسائل الصغانية. لا يبعد أن المقصود من طريق الثقات روي خلاف عنهم خلاف ذلك من طريق الثقات، هذا يشمل جميع الشنة جميع السند، ما يختص بخصوص الراوي المباشر له وإنما يشمل جميع السند، يعني ما يختص بالحسين بن سعيد الأهوازي وإنما يشمل أيضا ماذا؟ قاسم بن عروة. لا يبعد أن يستفاد من عبارة هذا فيكون هذا توثيق منه للقاسم بن عروة. وقلنا أن الإشكال الذي يرد على توثيقات الرسالة العددية لا يجري في المقام، يبقى فقط مسألة اللي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه من أنه من يملك طريق علما إلى المسائل الصغانية، يعني من يقدر نثبت بأن هذه المسائل هي التي كتبها الشيخ المفيد وإن كان له هذا الكتاب، لكن هذا النسخة المتداولة اليوم ما يمكن إثبات بأنها هي النسخة السابقة، لكن احنا ذكرنا بأنه هذا يفتح لنا في الباب واسع، والظاهر أن بناهم مو على هذا، بناهم على تجميع قرائن وملاحظة بعض الأمور والاكتفاء بذلك. لكن قلنا أيضا في بيان هذا قلنا بشرط أن لا يكون هناك لا تكون هناك قرائن معاكسة، يعني في بعض الأحيان الكتاب قد يكون هناك فيه أشياء توجب التشكيك بنسبته إلى صاحبه، إذا كانت هناك قرائن معاكسة هذا الكلام اللي ذكرناه أيضا لا يفهم. والسيد الخوي في المعجم يذكر بأنه والوحدة عليه طبعا يذكر أن المسائل الصغرانية فيها قرائن تمنع من ماذا من نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ المفيد، ولذا توجب التشكيك في أنه هذا المتداول هو نفس المسائل الصغرانية اللي كتب الشيخ المفيد أو لا، لوجود قرائن يقول في الكتاب على ذلك. العهدة عليه أنا راجعت الكتاب بسرعة يعني شفت ما بي ما لم أعثر عليه كما أن الأخوان هم تراجعوه لم يعثروا على شيء بحيث أن يكون قرين على ماذا على التشكيك في انتساب الكتاب من إليه، بس هو سيد الخوي ذكر هذا لا بد أنه هو يعني لا بد أنه عثر على شيء في الكتاب أوجب له هذا التشكيك. هذا ما يرتبط بماذا يعني النتيجة هذه، النتيجة هذا بحث في الحقيقة في محل كلامنا ليس له ثمرة عملية، لماذا؟ لأننا نبني على وثاقة القاسم بن عروة بدليل آخر مو لوجوده في المسائل الصغرانية، لأنه المشايخ الذين لا يرون إلا عن ثقة قد رووا عنه كما بينا ذلك. زين، نأتي الآن إلى ما انتهينا إليه. الكلام كان في ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه من أنه مع التنزل وافتراض أن هذه الروايات الأربعة أو الأكثر أقل أن هذه تدل على عدم حجية البينة في ثبوت الهلال، فتكون معارضة ومنافية للروايات الشنو السابقة الدالة على الحجية. يقول: بعد عدم إمكان الجمع العرفي بينهما تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى التساقط والرجوع إلى المطلقات الفوقانية الدالة على حجية البينة. قلنا أن هذا الكلام عليه ملاحظتان، الملاحظة الأولى تقدمت في الدرس السابق وهو أنه لا داعي للالتزام بالتساقط لأن النسبة بين الدليلين هي ماذا؟ هي العموم الخصوص المطلق، فنلتزم بالتخصيص على ما بيناه سابقا. لكن قلنا أن هذه الملاحظة مدفوعة لأن النسبة على الظاهر ليست هي العموم الخصوص المطلق وإنما هي العموم الخصوص من وجه، هذه الملاحظة الأولى مع دفع. الملاحظة الثانية على كلام السيد الخوي هي مسألة هذا أنه بعد فرض التساقط نرجع للعمومات الفوقانية الدالة على عدم على حجية البينة مطلقا. الملاحظة تقول بأنه مثلا أكو تشكيك في ماذا؟ في وجود أدلة تدل على حجية البينة على الإطلاق حتى نرجع إليها كمطلق فوقاني بعد فرض التساقط. ليش التساقط؟ لأنه كلا الدليلين المتعارضان في محل الكلام كل منهما وارد في هلال شهر رمضان. ذاك يقول حجة، هذا يقول شنو؟ ليس حجة مثلا، لكن في هلال شهر رمضان. خب يتعارضان في هلال شهر رمضان، فمن يملك دليل لا على الحجية ولا عدم الحجية من هذين على ماذا؟ في هلال شهر رمضان نرجع للمطلقات الفوقانية. إذا عدنا أطلاق يقول بين حجة في جميع الموارد، نأخذ به لإثبات الحجية في هلال شهر رمضان. لكن الكلام في هذا أنه عدنا هيك مطلق فوقاني يمكن الرجوع إليه أو لا؟ قد يقال بأنه لا يوجد مطلق فوقاني. ملاحظة ثانية تقول لا يوجد عندنا مطلق فوقاني يمكن الرجوع إليه، وذلك باعتبار أن ما استدل به أو ما يمكن أن يستدل به على حجية البينة على الإطلاق هو عبارة عن أحد أمور ذكرت في محلها، من جملة الأمور الإجماع، من جملة الأمور السيرة، استدل بالسيرة على حجية البينة على الإطلاق، من جملة الأمور استدل بماذا؟ استدل برواية مسعد بن صدقة، وكذلك استدل على ذلك بماذا؟ برواية النبوي المعروف إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. هذه أمور أربعة ذكرت في كلماتهم لإثبات حجية البينة على الإطلاق، وبالتالي صحة الرجوع إلى هذا المطلق الفوقاني على تقدير التعارض والتساقط. بالنسبة إلى الإجماع ذكره أكثر من واحد أنه من أدلة حجية البينة على الإطلاق وماذا؟ هو دعوى الإجماع. من جملة ممن ذكر هذا والتزم به وقال أنه ليس ببعيد السيد الشهيد قدس الله نفسه، ذكر الإجماع وبالتالي قال أنه ليس ببعيد الاستدلال بالإجماع على ماذا؟ على حجية البينة مطلقا على الإطلاق. احنا كالعمل احنا نثبت هذا، ولما يكفينا حجية البينة في الجملة بنحو الموجب الجزئية، لا نثبت مطلق فوقاني نرجع إليه بعد التساقط. فاللي ينفعنا هو حجية البينة على الإطلاق. يقول لا يبعد أن الإجماع يثبت ذلك المعنى، وذكر بأن هذا الإجماع يستظهر من كلماتهم، هاي كلمات العلماء المتفرقة في الأبواب المتفرقة في أكثر من مورد، يقول يستظهر من كلماتهم حيث يستدلون بالبينة في مختلف المسائل، يخصون حجية البينة والاستدلال بها بباب دون باب في جميع الموارد في جميع المسائل، يستدلون بماذا؟ بالبينة. بل يظهر منهم المفروضية عن حجية شنو؟ البينة. القضية مسلمة كأنه عندهم وفارغون عنها، وأنه موضع كلام ورد وآخر مفروضية عن ذلك، بل في الحقيقة لم نرى أحد يناقش في ماذا؟ في حجية البينة في مورد من هذه الموارد التي تمسكوا فيها بماذا؟ بالبينة لإثبات ذلك المورد. لم يناقش أحد في ماذا؟ في التمسك بحجية البينة. ثم يقول بأن هذا الإجماع لا يخلو في الحقيقة، إما أن يكون مستند، هذا الإجماع إما أن يكون مستند إلى أحد الوجوه الآتية، وهو مستند إلى رواية مسعد بن صدقة، مستند إلى النبوي إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان أو بالأيمان والبينات، مستند إلى أحد الوجوه السابقة، فيكون إجماعا شو نسميه؟ مدركي. وإما أن لا يكون مستندا إلى شيء من ذلك، فإن لم يكن مستندا إلى شيء من ذلك يكون إجماعا تعبديا، يكون إجماعا تعبديا بالاصطلاح، ويكون حجة. إجماع التعبد حجة. ليش؟ لأنه يكشف عن تلقي هذا الأمر بدليل معتبر ووصوله إليهم بدليل شنو معتبر، ولا شلون يعني حصل عندهم اتفاق على ماذا؟ على حجية البينة على الإطلاق. لابد أن هذا أمر تلقوه ووصل إليهم بماذا؟ بدليل معتبر، وحينئذ هذا يكفي لإثبات حجية هذا الإجماع، وبالتالي إثبات حجية البينة على الإطلاق إذا كان إجماعا تعبديا. وأما إذا فرضنا أنه ليس إجماعا تعبديا وإنما كان إجماعا مدركيا، يقول هو إما أن يكون مستند إلى رواية مسعد بن صدقة التي سيأتي الكلام فيها، أو يكون مستند إلى رواية النبوي الشريف. إذا كان مستند إلى رواية مسعد بن صدقة اللي هي كما سيأتي ضعيفة السند، ومع افتراض مثلا أننا إنما لا نستدل بها لضعفها السندي، حينئذ هذا الإجماع يكون ماذا؟ مصحح لسندها. هذا الإجماع يكون ماذا؟ يكون موجبا لتصحيح ماذا؟ تصحيح السند، وذلك باعتبار أنه يكون موجبا للوثوق بصدور الرواية، ومع الوثوق بصدور الرواية تكون حجة. وهذا طبعا مبني على ماذا؟ على أن المناط في حجية الخبر هو شنو؟ هو الوثوق بالصدور، لا وثاقة شنو؟ الراوي. وهذا هو رأيه، رأي السيد الشهيد، هذا أنه هو يرى أن الحجية المناط فيها هو ماذا؟ هو الوثوق بالصدور. الإجماع والإطباق على الاستناد إلى هذه الرواية من قبل جميع العلماء لإثبات هذا الشيء وهو حجية البينة على الإطلاق، لا إشكال في أنه يورث الوثوق بصدور تلك الرواية، حتى لو كانت ضعيفة السند يوجب الوثوق بصدورها، وهذا يكفي في إثبات حجيتها. إذن يمكننا أن نستند علما إلى هذه يثبت وثاقة حجية هذه الرواية. وأما إذا فرضنا أنه استند إلى النبوي الشريف، النبوي الشريف ماكو مشكلة في سنده، ماكو مشكلة في سنده كما سيأتي، وإنما أكو مشكلة في إمكان استفادة القاعدة الكلية والحجية على الإطلاق منه، باعتبار أنه هو يقول إنما عقضي بينكم بالبينات والأيمان، وهو وارد في مورد الشنف في مورد القضاء، فشلون عمم إلى ثبوت الهلال؟ فالمشكلة في هذا النبوي ليس في السند، وإنما في الدلالة في ماذا؟ في إمكان استكشاف كلية كبرى هي عبارة عن حجية البينة على الإطلاق. نقدر نستفيد من هذه الرواية أو لا؟ قل لو فرضنا أن جميع العلماء استندوا إلى هذه الرواية، واضح، والتزموا بهذه الكلية الكبرى، التزموا بحجية البينة على الإطلاق، يقول هذا أيضا يكون موجب علما، يكون موجب لتصحيح استظهار ماذا؟ هذه القاعدة الكلية من هذه النبوي الوارث في باب القضاء. طبعا سيجد تأتي هناك وجوه ذكروها لاستظهار الكبرى الكلية من هذا النبوي، يقول إجماعهم على الاستناد إلى النبوي في إثبات حجية البينة على الإطلاق يقوي صحة هذا الاستظهار، يعني استظهار الكبرى الكلية من هذا ماذا؟ من هذا النبوي. ثم في ذلك كلام يقول بأنه الاستدلال بالإجماع بهذا البيان لا يبعد أن يكون ماذا؟ تاما. هذا الدليل الأول، ومن هنا لا مجال للمناقشة في هذا الوجه. إذا تم بأن الإجماع دليل لغوي ولا بد أن يختصر فيه على القدر الشنو المتيقن، هذا ما هو مجال للمناقشة فيه، باعتبار أن المفروض أن صور الإجماع انعقدت على ماذا؟ على الإطلاق. والمفروض في هذا الدليل أن كلمات الفقهاء استدلوا بالبينة في جميع الموارد بالاستثناء، استدلوا بها في جميع الموارد وبلا ماذا؟ وبالاستثناء، و التزموا بماذا؟ بحجية البينة على الإطلاق، واستفادوها من ماذا؟ من هذه الأدلة أو تعبدا أو تعبدا. فإذا معقد الإجماع هو ماذا؟ الحجية على الإطلاق. ليس معقد الإجماع هو حجية البينة، وإنما معقد الإجماع هو ماذا؟ الحجية على الإطلاق. فإذا كان الإجماع حجة حينئذ يثبت الحجية على الإطلاق، ولا يرد إشكال أن هذا دليل لغوي ينبغي الاقتصار فيه على القدر المتيقن. يعني كما لو فرضنا أنه أجدنا عبارة هكذا: أجمع العلماء كافة القدماء وغير القدماء على ماذا؟ على طهارة الماء مطلقا، مطلقا ذكرت في معقد الإجماع مطلقا. طبعا ما في مجال لهذا الإشكال يقتصر فيه على القدر المتيقن، هو إجماع على الإطلاق، ما يكون حجة أو لا، لا هو حجة، يكون إجماع على الإطلاق ويثبت الإطلاق. حينئذ المدعى في هذا الدليل أن معقد الإجماع هو ماذا؟ هو الإطلاق، وأن البينة حجة على الإطلاق. هذا الدليل الأول. احنا نستعرض الأدلة بعدين إذا أكون ملاحظات نذكرها. الدليل الثاني هذا الذكر الساق قبل رواية مسعد بن صدقة. هذا الدليل يعني لم يذكر كدليل مستقل في قبال الأدلة التي أشرنا إليها من الإجماع والسيرة ورواية مسعد والنبوي الشريف. يمكن أن يقال بأنه يمكن الاستدلال على حجية البينة على الإطلاق باعتبار الروايات الكثيرة الدالة على حجية البينة في الموارد المختلفة والكثيرة والمتفرقة، بدعوى أن هذه الموارد بلغت من الكثرة بحيث يمكن للإنسان أن يلغي خصوصية كل مورد من هذه الموارد. ما له خصوصية لأنه بالغ من الكثرة بشكل عجيب، يكاد يمكن للإنسان أن يقول بأنه وارد في معظم مسائل ماذا؟ في معظم الكتب الفقهية، في معظم المسائل الكتب الفقهية يستدل بالبينة. أكو روايات مو يستدل، مو إجماع، من نتكلم عن إجماع. أكو روايات تدل على ماذا؟ على حجية البينة. أكو روايات ظاهرة بشكل واضح في المفروغية عن ماذا؟ عن حجية شنو؟ حجية البينة، عن حجية البينة. هاي الروايات من تكون كثيرة ومواردها كثيرة، مواردها كثيرة تطبق في معظم أبواب الفقه. خب الإنسان يجزم بأنه ماكو خصوصية لهذا المورد، بدليل أنه طبق في 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 عشرات الموارد غيرها. فكل مورد من الموارد إذا لاحظنا مجموع هذه الروايات يمكن للإنسان أن يحصل له، سأدى ما نقول جزم بعدم الخصوصية، لكن يحصل له استظهار عرفي بأنه لا يوجد هناك خصوصية لمورد دون ماذا؟ دون مورد، وإنما بين حجة على ماذا؟ على الإطلاق. هذا المطلب إذا واحد راجع الروايات يحصل له هذا الشيء الذي أقوله، لأن روايات كثيرة جدا. أنا بمراجعة بسيطة سمح بها الوقت حصلت على أكثر من 40 مورد، هيك بمراجعة سريعة يعني ما تأملت كثير، فقط يعني على هذا الجهاز هذا دق على ممكن تبينه. الحمد لله دق على البينه، قلت له لا ماكو داعي لان الوقت ماكو كذا، فقط بينه اكثر من 40 مورد بها روايات. صار ما نقدر نتكلم عن اسانيد الروايات، يعني روايات كثيره جدا واضحه في 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 حجيه البينه في تلك الموارد في ذاك المورد، بل واضحة المفروغية عن حجيته، قضية فارغين منها، بل هي المرتكزة في أذهان ماذا؟ في أذهان المتشرعة. هو يجي الإمام عليه السلام يقول له بأنه أنا مثلا داينت واحد فلوس وما عندي بينة، ما عندي بينة، فالإمام يقول له إذا ما عندك بينة افعل كذا، إذا عندك بينة كذا كذا. ظاهرة المفروضية عن هذا الأمر عند الإمام عند المسؤول وعند السائل، وهي فيها دلالة على حجية البينة في ذلك الموارد. فإذا كانت الموارد كثيرة جدا واللي تبع يعثر على لعله يعني عشرات الموارد والروايات مقصودي التي هي ظاهرة في حجية ماذا؟ حجية البينة، تبقى هناك مشكلتان. مشكلة الأولى اللي أشرنا إليها وهي ماذا؟ وهي احتمال الاختصاص بالمورد. هذا الاحتمال عندما يكون المورد واحد أكو احتمال الاختصاص بالمورد، موردين احتمال الاختصاص بالمورد، بمعنى أن هذا المورد فيه خصوصية قد تمنع من إثبات هذا الحكم في غيره من الموارد. لكن عندما يكون الموارد كثيرة تبلغ العشرات بل لعله أكثر من العشرات، وعندما تكون كثيرة بعد ما يجي احتمال ماذا؟ خصوصية هذه الموارد، بل هذه الموارد خصوصيتها ملغات إما بالجزم كما هو غير بعيد، وإما بالفهم العرفي والاستظهار العرفي كما قلنا. المشكلة الثانية هي هذه، أنه احتمال مثلا قد واحد يضع احتمال بأن البينة في هذه الروايات الكثيرة والمتفرقة لا يراد بها البينة الاصطلاحية، يعني لا يراد بها شنو؟ شهادة عدول اثنين، ليه المقصود بالبينة الاصطلاحية، وإنما المراد بها البينة بالمعنى اللغوي، البينة بالمعنى اللغوي. وهذا الشيء الخوي الداي كما سيأتي في رواية مسعدة هو يردها بهذا، يقول البينة في رواية مسعدة لا يراد بها البينة الاصطلاحية وإنما يراد بها البينة بالمعنى اللغوي، البينة بالمعنى اللغوي إنما يكون بينا الشيء إذا صار بينا واضحا يكون بينا. هذا يقول هذا هو المقصود بالبينة المعنى اللغوي. قد يطرح في المقام أيضا أن المراد بهذه الروايات هو ماذا؟ هو البينة بالمعنى شنو اللغوي، لكن هذا الوجه أيضا لا يعني لا يمكن قبوله ويمكن رده بماذا؟ بما سيأتي أولا من ماذا؟ من أنه الظاهر أن البينة استقر لها حقيقة شرعية ومتشرعية في زمان الصادقين عليهم السلام، سيأتي هذا في رواية مسعدة، مو أنه بقت على معنى اللغوي لكثرة تداول هذه اللفظة. ما أكثر موارد القضاء التي استعملت فيها هذه اللفظة، البينة تتردد دائما في باب القضاء، والقضاء كان قائما بشكل واضح في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى زمان شنو الصادقين. هناك قضاة وهناك دعاوى وهناك مرافعات تقدم إلى القاضي ويحكم بالبينة، أين بينتك وحدك بينة معنا، تستعمل هذه الكلمة تداولت كلمتها، والمراد بها في باب القضاء ماذا؟ شهادة شاهدين. افترض أن البينة لها معنى لغوي لكنه صارت لها حقائق شرعية أو متشرعية على الأقل في زمان ماذا؟ في زمان الصادقين عليهم السلام، بعد أن هذه الكلمة إذا أطلقت في كلامهما يراد بها ماذا؟ المعنى الجديد المعنى الشرعي، يعني شهادة رجلين عادلين، مو البينة بالمعنى اللغوي. هذا الدليل في الحقيقة هو يعني هو طبق هذا الدليل نفسه في موارد أخرى لكن لم يطبق في محل الكلام. طبق هذا الدليل لإثبات ماذا؟ لإثبات حجية خبر الواحد في الموضوعات. هنا طبق هذا الدليل نفسه، أخذوا باستقصاء الروايات الواردة والتي يفترض دلالتها على حجية خبر الواحد في الموضوعات، فقالوا أن هناك روايات كثيرة تدل على حجية خبر الواحد في الموضوعات، وهذه الأخبار لكثرتها نلغي خصوصية الموارد فيها باعتبار ماذا؟ باعتبار كثرتها، إما بالجزم بإلغاء خصوصية باعتبار الكثرة، وإما كما قلنا بالاستظهار الشنو العرفي. والتزموا على أساس ذلك لو تمت دلالة هذه الروايات على حجية خبر الواحد في الموضوعات هناك مناقشات فيها، لكن لو تمت يلتزم حينئذ بحجية خبر الواحد في غير تلك الموارد، يعني كبرى أن خبر الواحد حجة على الجنم على الإطلاق، استنادا إلى روايات واردة في موارد خاصة، واردة في موارد خاصة. لماذا التزموا بهذه الكبرى من الروايات الواردة في موارد خاصة؟ باعتبار إلغاء الخصوصية أو الجزم بعدم الخصوصية أو استظهار عدم الخصوصية، فالتزموا بحجية خبر الواحد في الموضوعات حتى في غير تلك الموارد. نفس هذه الفكرة يمكن تطبيقها في محل الكلام، بل انطباق هذه الفكرة في محل الكلام أوضح بكثير من انطباقها في ذلك المورد، لكثرة الروايات الدالة على حجية البينة في الموارد المختلفة، روايات تصل إلى حد العشرات وأكثر من ذلك كما قلنا. يحسب الجزم عادة بعدم وجود خصوصية علما للموارد التي ذكرت فيها، وأن هذا مجرد تطبيق لقاعدة كبروية مفادها حجية البين على الإطلاق على تلك الموارد. طبعا ما داعي لاستعراض هذه الروايات، الروايات موجودة ببساطة، بإمكانكم أن ترجعوا ماذا إليها. هذا نقدر نعتبر الدليل الثاني. الدليل الثالث هو استدلال برواية مسعدة بن صدقة. رواية مسعدة بن صدقة موجودة في الباب الرابع من أبواب ما يكتسب به في كتاب التجارة، في الباب الرابع الحديث الرابع. الرواية يرويها الشيخ الكليني في الكافي، والشيخ طوسي أيضا في التهذيب أيضا يرويها. الشيخ الكليني يرويها عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة. الشيخ الطوسي أيضا يرويها عن بسند ينتهي إلى مسعد بن صدقة. الرواية هذه قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. كل شيء قاعد حلية، كل شيء لك حلال، ولا ترفع يدك عن هذه الحلية إلا ماذا؟ إلا أن تعرف أنه شنو حرام. ما دام لا تعرف أن هذا الشيء حرام فهو لك شنو حلال، أي قاعدة الحلية الواسعة المقررة شرعا، حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، لعله سرقة، لكن ما دام لا تعلم أنه سرقة فهو لك شنو حلال. أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، لكن هذا مجرد احتمال، ما دام ماكو علم بالحرمة فالحلية ثابتة. أو خدع فبيع قهرا المملوك. أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. والأشياء كلها، ما اكتفى بهذه الأمثلة اللي هي شبهات موضوعية، والأشياء كلها على هذا يعني تثبت على الحلية حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. الأشياء كلها على هذا على الحلية، لا ترفع يدك أن صارت الحلية إلى أن يستبين لك غير ذلك، يعني تستبين لك الحرمة أو تقوم البينة على من؟ على الحرمة، أو تقوم البينة على الحرمة. هذه الرواية مبدئيا دلالتها على حجية البينة واضحة، والبينة فيها ليست مخصوصة بمورد معين، الأشياء كلها على هذا، كل شيء تحتمل أنه حرام تثبت فيه الحلية، ولا ترفع يدك عن الحلية إلا إذا قامت البينة شنو على حرمته، من دون فرض باب الطهارة، باب كذا، باب في باب في كل الموارد، في كل الموارد، صوم، صلاة، كذا إلى آخره، كل شيء تحتمل أنه حرام هذا احتمال ما يكفي، ما يكفي البناء على الحرمة بل تبني على الحلمية، إلا في حال في إحدى حالتين، أن تستبين لك الحرمة أو تقوم بينة على الشنو؟ على الحرمة. أبانا شنو؟ أن البينة إذا قامت على الحرمة فهي حجة، وبها ترفع اليد عن إصالة الشنو؟ حلية، فيستفاد منها حجية البينة على الإطلاق. هذه هي الرواية. هذه الرواية فيها كلام في السند وفيها كلام في الدلالة. في السند انتهى الوقت؟ نكتفي بهذا المقدار. يوم أربعة نتكلم شوية قبل هذا شهر رجب، هم نحتاج شوية نجلي الصدى عن قلوبنا قليلا. من علمائنا المبرزين المشهورين هم هو كسابقه أيضا يعني لم يعتنى به كما ينبغي، هو المرحوم شيخ محمد حسين الكاظمي، ولعل بعضكم أصلا لم يسمع به. من أجلاء العلماء، ربى كثير من المجتهدين حضروا على يديه وتربوا عنده وخرجهم من مدرسته. هو صاحب الكتاب المعروف هداية الأنام. هداية الأنام في ترجمته يذكر بأنه أوسع من الجواهر، أوسع من الجواهر. ألفه في 27 مجلد، في 27 مجلد، من الطهارة إلى القضاء والشهادات، أكمل القضاء والشهادات أيضا. ولم يطبع منه مع الأسف الشديد إلا بعض المجلدات بطباعة رديئة جدا، طباعة رديئة. كتاب جليل جدا، مصدر من المصادر المهمة، ما اعتني به إطلاقا. هذا الشيخ الجليل كان يعيش عيشة متواضعة جدا، والأهم من هذا أن له كرامات. هاي الكرامات التي تنقل قد واحد يشكك فيها في سندها، في أنه مو يقول صحيح مو يقول كذا، لكن عندما يكون السند صحيح ماكو مجال بعد للتشكيك، ماكو مجال للتشكيك. المرحوم شيخ أبو زرق الطهراني في كتاب الكرام البررة، عدة كتاب تراجم بحسب القرون، في كتاب الكرام البررة ويترجم المرحوم الشيخ ويذكر هذه القضية، هو بنفسه والمرحوم شيخ أبو زرق من الثقات الذي يعتمد على كلامه بلا إشكال. هو يقول: أنا سمعت من أستاذي المرحوم شيخ الشريعة الأصفهاني، كان من كبار العلماء، هو صاحب قاعدة لا ضرر وأمثالها، تحقيقات المعروفة عنه. يقول: سمعت من شيخي المرحوم شيخ الشريعة الأصفهاني يقول أنه أنا في أيام دراستي كنت أحضر عند الشيخ محمد حسين الكاظمي رحمة الله عليه، يقول كنت أحضر عنده، ما كنت أملك كتب لكي أراجعها، فعندما أحتاج إلى مصدر للمراجعة كنت أذهب إلى بيت الشيخ فأستعير الكتاب الذي أحتاجه ثم أرجعه إليه. هو من الشيخ كان يعطيني الكتاب لغرض الاستعارة. يقول: في يوم من الأيام احتجت إلى كتاب كمصدر أحتاج إلى المراجعة وما أملك أنا هذا الكتاب، فيقول: خرجت لكي أذهب إلى بيت الشيخ وأستعير هذا الكتاب، لكن صادف أن خروجي في ذاك الوقت كان في الصيف الحار، وكان خروجي بعد الظهر في حرارة النجف المعروفة. يقول: لما خرجت من بيتي قاصدا بيت الشيخ مررت على قبر المرحوم شيخ خضر الشلال. شيخ خضر الشلال من علمائنا الأبرار الأتقياء أصحاب الكرامات، معروف، كانت قبره في مقابل عبد السلام يسموه في سوق الأعمار، إنسان قصه راح، صاحب كرامات ومعروف بالقدسية وبالجلالة، معروف شيخ خضر الشلال الأفكاوي من عفج. هذا بالمناسبة أيضا له كتب فقهية استدلالية أيضا مع ذلك مع الأسف الشديد مهملة. الغرض يقول: مررت على مقبرته فكرت بأنه الآن وقت مبكر فلعله أذهب إلى الشيخ وأزعجه، لعله نائم مثلا، فلأقضي وقتي في مقبرة المرحوم شيخ شلال وأقرأ الفاتحة وشيء من القرآن حتى يمضي الوقت ثم أذهب لاستعارة الكتاب. فيقول ذهبت إلى المقبرة وقرأت الفاتحة، قرأت سورة ياسين، بعد أن مضى شطر من الوقت ذهبت إلى بيت المرحوم الشيخ. يقول طرقت الباب ما جابني أحد، بقيت مدة ساكت، الآن طرقتها مرة أخرى، فيقول فتح الباب وإذا الشيخ بنفسه يخرج إلي وبيده الكتاب الذي أريده، بيده الكتاب الذي أريده، وقال تفضل هذا الكتاب الذي تريده. يقول أنا أسقط ما في يدي، تعجلت كثيرا. قلت له من أين لك علم بأني أنا الذي طرقت الباب، وكيف علمت بالكتاب الذي أريده؟ يقول بكل ترسل وبكل تواضع. قال أنا كنت نائم فجاءني في النوم في الرؤيا المرحوم شيخ خضر شلال، وقال لي بأنه فلان يحتاج إلى فلان كتاب، فاذهب وهيئ له الكتاب. يقول لما طرقت أنت الباب المرة الأولى كنت أنا أفحص عن الكتاب، ولذا لم أرد بسرعة، وبعد ذلك عثرت في الكتاب، فهذا هو الكتاب، وقدمه إليه وانصرفه. هذا سند الرواية واضح، شيخ أبو زر ينقل عن شيخ الشريعة اللي هو صاحب القضية، يعني ما بها مجال للتشكيك إطلاقا. في الحقيقة هي كرامة للمشايخ الثلاثة، كرامة للمرحوم شيخ محمد حسين الكاظمي، كرامة للشيخ خضر شلال، وكرامة أيضا للمرحوم شيخ الشريعة أصفهاني. على كل حال، هذا العالم الرباني، هذا العالم الجليل القادر حقيقة ما يجب أن يكون مهمل بهذا الشكل. يعني كثير من الطلبة لا يعرفون عنه شيئا، يا ريت أيضا يكون هناك اهتمام بطبع كتابه، بنشر كتابه، لأنه يعني هذا الشخص الذي يملك تلامذة على مستوى شيخ الشريعة الأصفهاني وغيره من عشرات الطلاب هم بهذا المستوى، لابد أنه بالغ إلى مرتبة عالية جدا. وإن كنت أنا ما مطالع شايف كتاب المطبوع في بغداد على ما أتخطى المطبوع مجلدين فقط في بغداد، لكن ما أتخطش من المطالب، لابد أن تكون فيها مطالب عالية جدا ويستحق التقدير بطبع كتابه على الأقل. قضية أخرى تنقل عنهم لا بأس بذكرها في المقام بالمناسبة، هو أنه يقال في بغداد اجتمع بالعالم السني المعروف الألوسي، أكو محمود شكر الألوسي، شخصية من علماء السنة المعروفين، وكان له علاقة به، فذاك طلب منه أن يقع بحث بينهما. يقول جرت العادة أن العلماء عندما يجتمعوا تطرح مسائل للبحث حتى يستفيد الناس، فالشيخ قال مطمئن، قال له بيش نبدي بالفروع بالأصول؟ قال كيف بالفروع تصير بالأصول؟ ماكو معنى بالنسبة لي. قال له زين خلينا نبدي بالأصول. قال له ابدي بالأصول. قال له أي مسألة نبدي بالأصول؟ الشيخ قال له أي مسألة تبدي بها بالأصول ابدي بها. قال زين أنا راح أبدي بهاي المسألة، أنه لماذا أنتم يا معاشر الشيعة لا تسلمون بخلافة الشيخين؟ يقول الشيخ التفت لك قال له هاي أنت مدعي، أنت عليك تجيب الدليل مو تسألني، أنت تدعي خلافة الشيخين فعليك أن تأتي بدليل على خلافته ما حتى احنا نشوفه. قال الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بالصلاة في مرضه، يعني في عندما كان مريضا النبي صلى الله عليه وآله أمره هو وقدمه للصلاة القرية المعروفة. فيقول الشيخ هذا رسول الله أن النبي لا يهجر مو بمرضه لا يهجر، فيقول أرقم حجرا وسكت وصلى الله على محمد.